وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في فوائد متعلقة بالتحمل، فما معنى العرض؟ ليس مجرد نعم الكتاب أو أحاديث أو حتى حديث واحد، حدثك فلان أو فلان يقول نعم فيرويها عنه، فهو الذي قرأ على المحدث سواء قرأ كتابا كاملا أو قرأ حديثا واحدا. أما إذا نور الكتاب فقط من غير أن يقرأ فيكون إجازة مع مناولة، إذا رآه ثم ناوله يكون إجازة مع مناولة ولا يكون من باب القراءة على المحدث ولا من العرض. العرض فيما إذا قرأ التلميذ على المحدث. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وممن روي عنه الرخصة في العرض من التابعين ومن بعدهم مكحول والزهري وأيوب السختياني ومنصور بن المعتمر وشريك، وهو قول الثوري والأوزاعي ومالك ومسعر وأبي حنيفة والليث بن سعد وابن عيينة والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم. وكان شعبة يبالغ فيقول: القراءة عندي أثبت من السماء. ووافق على ذلك يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي. وروي أثبت من السماء من جهة التلميذ، التلميذ مجرد سماعة، قراءته على المحدث أثبت عند التلميذ. ولا شك أن القراءة ماذا قراءة المحدث بنفسه أعلى من حيث أنه أضبط لما للحديث، وذاك أضبط لسماع التلميذ، أما يقرأ بنفسه أضبط من مجرد السماع. لكن من حيث الجملة سماع من المحدث أرفع، لأنه أثبت للحديث، أثبت لرواية الحديث. ولما قرأ المحدث قد يغفل عن بعض الألفاظ أثناء القراءة، قد يسهو أثناء القراءة عليه. قال: وافق على ذلك يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي. وروي نحوه عن ابن أبي ذئب وأبي حنيفة ومالك والليث والثوري، وقال أبي حاتم وأبي عبيد. وقال إسحاق بن هانئ: كنت أقرأ على أبي عبد الله يعني أحمد الحديث وأنا أنظر في كتابه وهو ينظر معي، فقال لي: هذا أحب إلي من أن أقرأ أنا عليك. أما إذا اجتمع نظر الشيخ مع نظر التلميذ في الكتاب الواحد فهذا يقوي حاله فيكون أحسن حالا مما إذا كان من حفظه. أما إذا اجتمع فيه قراءة التلميذ ومتابعة الشيخ من نفس الكتاب، فقال لي: هذا أحب لي من أن أقرأنا عليه. قلت له: أقول حدثني؟ قال: قل إن شئت، ولكن أحب إلي أن تصدق تقول قرأت. وليس المراد أن الصيغة الأخرى كذب، ولكن نعم ليست صريحة فيما حدث، هو قرأ عليه ولم يحدثه، والذي أطلق حدثني وأخبرني إنما أراد به تجوزا، لأنها بمعنى التحديث، بمعنى التحديث والإخبار. فقال: أخبرني، وأحسنه أن يقيد أخبرني قراءة عليه، أخبرني قراءة عليه، لأنه لما قرأ عليه تضمن إخباره. قال: وكره طائفة من العرب منهم وكيع ومحمد بن سلام وأبو مسهر وأبو عاصم، وحكي ذلك عن أهل العراق جملة، وكان مالك ينكره عليهم، أي ينكر عليهم هذا الأمر. فمالك كان كثيرا ما يؤخذ عنه بالعرض. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، ثلاثتهم تكلم فيه، فأبو يوسف ضعيف وأبو حنيفة ضعيف وبشر بن الوليد مختلف فيه وقد ضعف أيضا. قال: لا يحل للرجل أن يروي الحديث إلا إذا سمعه من فم المحدث فيحفظه ثم يحدث به. واستدل البخاري وغيره، لأن لم يثبت عن أبي حنيفة في السند الإضاعة، واستدل البخاري وغيره على صحة العرض بحديث ضمان بن ثعلبة: نعم الحديث من يشير لبعض الفارس لما قال الله أمرك بهذا، أخبرنا نبيك أنك أمر أنك أمرتنا أن نصلي صلاة الخمس، قال نعم، قال الله أمرك بهذا، قال نعم، فكان يعرض عليه ويقرب. أتانا رسولك فأخبرنا كذا وكذا، وفي بعض الروايات قال أنشدك الله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة، قال اللهم نعم، الله أمرك أن تأخذ صدقة من غنيانا فتقسم على الفقراء، قال اللهم نعم. واستدل البخاري وغيره على صحة العرض حديث ضمان من ثعلبة، وقد ذكر الترمذي ذلك عند تخريجه لحديثه في أول كتاب الزكاة. واستدل مالك وغيره بعرض القرآن على القارئ، كما يعرض القرآن القارئ فلا بأس بعرض الحديث على المحدث. والقراءة الصحيحة بالدين على من عليه الحق فيقر بها فيشهد عليه. وقد اشترط الترمذي لصحة العرض على العالم أن يكون العالم حافظا لما يعرض عليه، أو يمسك أصله بيده عند العرض عليه إذا لم يكن حافظا. ومفهوم كلامه أنه إذا لم يكن المعروض عليه حافظا ولا أمسك أصله أنه لا تجوز الرواية عنه بذلك العرض. وقد قال أحمد في رواية حنبل لا بأس بالقراءة إذا كان رجل يعرف ويفهم ويبين ذلك. قال سعيد بن مروان البغدادي سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي يقول القراءة على مالك بن أنس مثل السماع من غيره، وذلك لأنه كان نبيها وربما أمسك أصله، وكان يفضل القراءة عليه ويختار القراءة عليه الإمام مالك رحمه الله. قال هذا يرجع إلى أصل، وهو أن الضرير والأمي إذا لم يحفظ الحديث فإنه لا تجوز الرواية عنهما ولا تلقينهما ولا القراءة عليهما من كتاب. الضرير الأعمى والأمي لا تصح روايته إلا بالحفظ، لأن اعتماده على الحفظ فلا يقبل إلا بالحفظ إذا كان حافظا. قال فإنه لا تجوز الرواية عنهما ولا تلقينهما ولا القراءة عليهما من كتاب. وقد نص على ذلك أحمد في رواية عبد الله في الضرير والأمي لا يجوز أن يحدثها إلا بما يحفظان. وقال كان أبو معاوية الضرير إذا حدثنا بالشيء الذي نرى أنه لا يحفظه يقول في كتابي كذا وكذا، ولا يقول حدثنا ولا سمعته. وكذلك قال يحيى بن معين في الضرير والأمي نقله عنه عبد الله بن أحمد عباس الدوري. وقال أبو خيثمة كان يعاض على يزيد بن هارون أنه كان بعدما أضر يأمر من يلقنه حديثه من كتابه ويتحفظه، كان الذي يلقنه ثقة من كتاب نفسه فلا بس يعتمد عليه، هذا إذا كان حافظا في بداية أمره ثم عرض له نسيان وأراد من يلقنه، ضبط كتابه في أول أمره ثم أراد أن يذكره من ثقة فلا بس. عنده ابتداء ضبط حافظ أو ضبط كتاب، يعني ضبط الكتاب عنده على الصورتين، يكون عنده ضبط الكتاب ويمسكه له ثقة فيراجع عليه فلا يضر، سواء عنده مع ذلك حفظ ضبط الحفظ أو لم يكن عنده إذا كان معتمدا على كتاب. هذا يزيد من هارون بعد ما ضر يجعل من يلقنه حديثه من كتابه ويتحفظه، لأن عنده حفظ الكتاب ضبط الكتاب. ويحمل كلام الإمام أحمد ويحيى بن معين في عدم قبول رواية الضرير والأمي إلا إذا حفظ، لأنه لم يضبط في بداية الأمر ضبط الكتاب، لأنه أمي ما يستطيع أن يكتب أو ضرير ما يستطيع أن يكتب، لكن لو عرض عليه العمى بعد أن كتب وعنده ضبط الكتاب فيعتمد عليه. قال وانكر طائفة على من كان يكتب من كتب موسى بن عبيد الربذي ثم يقرأ عليه وكان أعمى وكان ضعيفا، ولعله لم يضبط كتبه بسبب ضعفه. إذا علم هذا نقلوا أنه قد كتب له أحد الثقات ونصوا عليه احتاج إلى تنصيص، لأن هذا خلاف الأصل في الأمين أنهم يحفظون حفظا. قال وذكر ابن المدين الأصل الضرير والأمين، وذكر ابن المدين عن أبي معاوية الضرير أنه قال ما سمعته من الشيخ وحفظته عنه قلت حدثنا، وما قرئ علي من الكتب قلت ذكر فلان. وكان عبد الرزاق يتلقى من يثق به كما كان يزيد بن هارون يفعل. وعلى قول هؤلاء يجوز العرض على الشيخ وإن كان ضريرا لا يحفظ، أو أميا لا كتاب بيده إذا كان العرض ممن يوثق به. وقد رخص ابن معين في السماع ممن يتلقن إذا كان يعرف حديثه ويعرف ما يدخل عليه، فإن لم يعرف ما يدخل عليه فإنه كره. وحاصل الأمر أن الناس ثلاثة أقسام، هذه الخلاصة: حافظ متقن يحدث من حفظه فهذا لا كلام فيه، وحافظ نسيا فلقن حتى ذكر أو تذكر حديثه من كتاب فرجع إليه حفظه الذي كان نسيه، وهذا أيضا حكمه حكم الحافظ. وعليه لما جاء يزيد بن هارون عبد الرزاق وغيرهم. وكان شعبة أحيانا يتذكر حديثه من كتاب. ومن لا يحفظ شيئا وإنما يعتمد على مجرد التلقين فهذا هو الذي منع أحمد ويحى من الأخذ، وهذا هم الذي يتكلمون عليه ويضعفون يقولون يقبل التلقين، معنى أنه لا يحفظ يقال له هذا من حديثك فيقبل ذلك. وغالبا ما يحصل هذا للذي اختلط، بعد أن يختلط يعرض عليه على أنه من حديثه فيوافق وليس من حديثه، فيقر أنه من حديثه وليس من حديثه، كما حصل لليث بن أبي سليم وابن لهيعة وغيرهما، كذلك يزيد بن أبي زياد الهاشمي حصل له أنه يقال يلقن فيتلقن. هذا هو الذي بسبب سوء حفظه صار يقر على بأحاديث لنفسه وليست له، إنما بسبب سوء حفظه ظنها من حديث. قال: واختلف العلماء أيضا في التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه وهو ثقة. فقال مالك: لا يؤخذ العلم عمن هذه الصفة صفته، لأن يخاف أن يزاد في كتبه بالليل، بمعنى يدس فيها وهو لا يدري. وحكي أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله وعلى قول هؤلاء: فلا يجوز العرض على من لا يحفظ وإن أمسك الكتاب، كما لا يجوز له أن يحدث من الكتاب ولا يحفظ وأولى. وهكذا اشترط عثمان بن أبي شيبة في العرض أن يكون العالم يعرف ما يقرأ عليه. ورخص طائفة في التحديث من الكتاب لمن لا يحفظ إذا كان ماذا عنده ضبط الكتاب فكان محافظا على كتابه، منهم مروان بن محمد وابن عيينة وابن مهدي ويحيى بن معين وغيرهم، وهذا إذا كان الخط معروفا موثوقا به والكتاب محفوظا عنده، هذا هو الذي يسمى ضبط الكتاب، كتاب محفوظ عنده خط معروف ما يحفظه من عبث وراق السوء ومن إدخال الأحاديث فيه مما ليس فيه. قال: فإن غاب عنه كتابه ثم رجع إليه فكان كثير منهم يتوقع رواية من خشية أن يكون غير فيه شيء، منهم ابن مهدي وابن مبارك والأنصاري. إن غاب في يد أمينة فعلى الأصل أنه ما زال على الحفظ بيد عدل بيد أمين، وإن غاب في يد غير أمينة فهنا يتوقع منه. قال: رخص فيه بعضهم منهم يحيى بن سعيد وقال أحمد: في رجل يكون له السماع مع الرجل ألا وأن يأخذ بعد سنين؟ قال: لا بأس به إذا عرف الخط. قال أبو بكر الخطيب: إنما يجوز هذا إذا لم ير فيه أثر تغيير حادث من زيادة أو نقصان أو تبديل وسكنت نفسه إلى سلامته. قال: وعلى ذلك يحمل كلام يحيى بن سعيد. قلت: وكذا إن كان له فهم ومعرفة بالحديث وإن لم يكن يحفظه. وقد قال أبو زرعة لما رد عليه كتابه: ورأى فيه تغييرا أنا أحفظ هذا ولو لم أحفظه لم يكن يخفى علي. وقد قال أحمد في الكتاب: قد طال على الإنسان عهده لا يعرف بعض حروفه فيخبره بعض أصحابه، ما ترى في ذاك؟ قال: إذا كان يعلم أنه كما في الكتاب فليس به بأس، بمعنى مع طول الزمان ذهبت بعض الكلمات وبعض الحروف، فيسأل أصحابه الذين شاركوه في السماع فيخبرونه بالكلمة التي نقصت عليه أو التي ذهب بسبب طول العهد ذهب الحبر منها والنباب. قال ما ترى في ذا؟ قال إذا كان يعلم أنه كما في الكتاب فليس ببأس. نقل عنه ابن هانش. واختلفوا في المحدث الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره. فلخص طائفة فيه إذا وثق بالخط منهم ابن جريج وهو اختيار الإسماعيلي. وقال أحمد ينبغي للناس أن يتقوا هذا. وكان يحيى بن سعيد يعيب قوم يفعلونه. وقال المروذي سمعت أبا عبد الله قال ما بالكوفة مثل هناد بن السري وهو شيخ، فقيل له هو يحدث من كتاب وراقه فجعل يسترجع ليقولن لنا لرجل. ثم قال إن كان هكذا لم يكتب عن هناد شيئا. هذا كله إذا قرأ القارئ على العالم وليس معه أحد. فإن كان معه أحد يسمع معه فقال الطائفة لا بد لمن يسمع معه أن ينظر في نسخته وإلا فلا يصح سماعه. معنى الآخرون أيضا ينظرون في نسخ أخرى، والحافظ لا يشترط في ذلك، قد يحفظ بمجرد أن يقرأ على الشيخ والشيخ يقر به. قال فإن كان معه أحد يسمع معه فقال الطائفة لا بد لمن يسمع معه أن ينظر في نسخته وإلا فلا يصح سماعه. منهم ابن واره وغيره. وكذا قالوا في المحدث إذا قرأ عليهم من كتابه ولم ينظروا فيه ثم نسخوا من الكتاب من غير نظر ولا حفظ. وكذا إذا أمن المحدث فكتب عنه بعضهم ثم نسخ الباقون من كتابه من غير حفظ. الواقع في هذا كله أن الحافظ يصح منه أن ينسخ ذلك من حفظ من السماع. لعله سيأتي التنبيه. وذكر أحمد عن عبد الرزاق أن سفيان لما قدم عليهم اليمن جاءوا بمن يكتب وكانوا ينظرون في الكتاب فإذا فرغ ختموا الكتاب حتى ينسخوا. وروى ابن عدي بإسناد عن معمر قال اجتمعت أنا وشعبة والثوري وابن جريج فقدم علينا شيخ فأملأ علينا 4000 حديث عن ظهر قلب، فإذا جن الليل ختمنا الكتاب ووضعناه تحت رؤوسنا. وكان الكاتب شعبة ونحن ننظر في الكتاب. وذكر الخلال عن علي بن عبد الصمد المكي قال قلت لأحمد بن حنبل ونحن في مجلس نسمع فيه الحديث وأنا لا أنظر في النسخة، يا أبا عبد الله يجزيني أني أنظر في النسخة فأقول حدثنا مثل الصك إذا لم ينظر فيه ويشهد. قال لي لو نظرت في الكتاب كان أطيب لنفسك. هذا يدل أنه لم يشترط وإنما رأهم باب الأفضلية. وذكر ابن معين عن ابن أبي ذئب أنه كان يقرأ عليهم كتابا ثم يلقيه إليهم فيكتبونه ولم ينظروا في الكتاب. وروي عن مالك ما يدل عليه. ورخص في ذلك أكثر المتأخرين إذا كان صاحب الكتاب مأمونا في نفسه موثوقا بضبطه. وروى أحمد بن حرب الموصلي عن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا سفيان الثوري في القوم يكونون جميعا فيأتون الرجل ومعهم حديث من حديثه في كتاب ويكون الكتاب مع بعضهم وهو عندهم ثقة وهم أكثر من أن يستطيعوا أن ينظروا فيه جميعا، يعني شخص مع الكتاب والباقون يسمعون. هل يدخل عليهم أن يصدقوا صاحبهم في مسائله؟ قال لا، إنما هو منزلة الشهادة. معنى قرأوا عليه واحد الذي عنده الأصل فقط ويتابع ويقرأ على الشيخ وهو يتابع، وهذا إذا لم يكونوا ممن يحفظ. أما إذا كان يحفظ فضبط الحفظ كافي، قل قرأ على الشيخ وأنا أسمع وأقر به الشيخ. أما إذا لم يكن عنده حفظ مما قرأ على الشيخ فالظهر أيضا أنه يصح أن يعتمدوا على ذلك لأنه ثقة عندهم، فهو مثل الإخبار وليس من منزلة الشهادة. بعض الأخبار الدينية غير الشهادة، فمثله لو أخبرهم أن هذا حديث عن فلان وهم يثقون به وقد قرأ على الشيخ وهم حاضرون، فإذا نظر كما قال أحمد كان أطيب للنفس. إذا نظر في الكتاب كان أطيب للنفس. قال خرجه الرامهرمزي وحمله على أن مراد سفيان الرخصة في ذلك كما يقرأ الصك على المشهود عليه بالدين فيقر به فيشهد عليه من سمعه. وكلام أحمد يدل على مثل ذلك أيضا، إلا أنه استحب للسامع أن ينظر في الكتاب لتطيب نفسه. إذن الخلاصة من ذلك أن الذي سمع القراءة له أن يروي، يقول قراءة على الشيخ وأنا أسمع ولو لم يطالع في كتاب، فإن اطلع في الكتاب كان أفضل وأطيب للناس. والخلاصة في رواية الضريع والأمي ما حالها؟ إذا كان أولا إذا كان من حفظه، إذا حفظه ثم أدى من حفظه، إذا كان ضابطا متقنا حافظا حافظا وأدى من حفظه هذا مقبول. وأما إذا كان يتلقى من الكتب فلا يقبل، إلا إذا كان عرض عليه العمى وقد أتقن كتبه ثم أخذها من الثقات يلقنونه من كتبه فلا بأس. وإذا قرأ على الشيخ وعنده كتابه وهو لا يحفظ ما في كتابه، لا يحفظه حفظ صدر، هل تصح القراءة عليه؟ إذا حفظ كتابه وضبطه من وراق السوء جاز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.